الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. أخرجه البخاري في كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. قال: حديث عبادة بن الصامت عن جنادة ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان. قال: أخرجه البخاري في كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. أورد المؤلف رحمه الله هذين الحديثين تتمة للأحاديث المذكورة في هذا الباب، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. وتعلق هذه الأحاديث والباب بكتاب الإمارة ظاهر، وحديث علي رضي الله عنه الشاهد منه قوله في آخر الحديث: إنما الطاعة في المعروف. وهكذا حديث عبادة بن الصامت كذلك أمره بالسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر حتى مع الأثرة، وأن لا ينازع الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحا، عندهم من الله فيه برهان. وحديث علي على قاعدته هو لفظ الإمام البخاري، وقد أخرجه في الباب المشار إليه. فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي فذكره بلفظه. وحديث عبادة كذلك أخرجه البخاري في الموضع المشار إليه، فقال: حدثني إسماعيل قال: حدثني ابن وهب عن عمرو بن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة فذكر الحديث بلفظه. وفي هذين الحديثين مسائل من أهمها: أولا، ما تضمنه هذان الحديثان مما يناسب الترجمة، ففيه وجوب طاعة الأمراء في طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية. وشاهده في الحديث الأول قول الأمير في حديث علي: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ وهكذا كذلك في حديث عبادة قوله عليه الصلاة والسلام: حين بايعهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر حتى مع الأثرة، فهذا فيه معنى ما تقدم من الأمر بطاعة الأمراء في غير معصية الله، وتقدم معنا تفصيل يتعلق بمعنى في غير معصية الله. فلا تنحصر الطاعة في طاعة الله ورسوله، بل يدخل كذلك في معنى ذلك المباح وما هو محل الاجتهاد، وما هو محل الاجتهاد، وما كان بمعناه ما لم يكن معصية. وفي الحديثين كذلك تحريم طاعة الأمراء في معصية الله، ودليله وشاهده في الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وقوله كذلك في الحديث الثاني في معنى ذلك: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. فالكفر البواح ليس من المعروف، فلا يطاعون فيه ولا يتابعون. وحديث علي رضي الله عنه فيه هذه القصة التي بوب عليها الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي. وفي هذا إشارة إلى السرية التي جاء الإشارة إليها في حديث عبد الله بن عباس المتقدم. ففي حديث عبد الله بن عباس اختصار، وفي حديث علي هذا تفصيل وإبهام، فوضح هذا الإبهام بحديث ابن عباس، ووضح الاختصار بحديث علي، فعلم من الأمير المقصود بهذا الحديث. وفيه من المسائل كذلك تحذير المسلم عموما من الغضب، وولاة الأمور خصوصا، فإنه قد يورث إلى الأمر بالمعصية. ولهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل: أوصني، قال: لا تغضب، فكرر مرارا: لا تغضب. فالغضب سبب لحصول الطيش في التصرفات، فيكون بذلك الوقوع في معصية الله. وهذا الحديث إذا كان وقع معناه في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فمن دونهم من باب أولى. وفيه كذلك من المسائل ما قد يفضي إليه الغضب ربما إلى إهلاك الأنفس، فإذا وقع نحو هذا في زمن الصحابة فمن دونهم من باب أولى. وفيه كذلك أن تصرف الغضبان يستفصل فيه، فمن غضب غضبا زال معه عقله فهو معذور، ومن يطيعه ويعينه على ذلك المنكر غير معذور. وإذا كان غضبه لا يزول معه العقل فهو غير معذور مؤاخذ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. واستأنس بعض أهل العلم بهذا الحديث وبأحاديث أخرى على التفصيل في مسألة الغضب، ما إذا كان الغضب فيه إغلاق أو ليس فيه إغلاق، ومعنى الإغلاق أي إغلاق العقل، فلا يدرك ما يتصرف وما يقول، ومنه طلاق الغضبان. فإذا طلق الغضبان وكان غضبه يصل به إلى الإغلاق فطلاقه لا يقع، وإذا طلق وطلاقه مع غضب لا يصل به إلى الإغلاق وذهاب العقل فطلاقه يقع. وليس أحد يطلق وهو يضحك، ما من أحد يطلق إلا في خصومة في الغالب وغضب. فقول بعض الناس طلقت أنا غضبان يريد الرخصة، ليس له رخصة ما دام يدرك ما يقول. وفيه كذلك من المسائل ما يجب على المسلم من الطاعة عند الخلاف والمرد إلى الثوابت الشرعية الثابتة المحكمة. فإذا أمر الأمير بأمر قد يقع فيه إشكال فعلى المسلم أن يرجع إلى الثوابت المحكمة في الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. لماذا؟ لأنهم نهوا عن قتل أنفسهم، هذا شيء محكم في الشرع ومن ثوابت الدين، فلا ينبغي أن يفوت مثل هذا مع وقوع ما قد يشكل فيه. ولهذا قالوا كذلك إنما تابعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار. وقل مثل هذا فيما قد يقع، فإذا أمرك الأمير بقتل المسلم فأنت تقول كذلك، إنما أنا أطيع الأمير للحفاظ على المسلم ليس لقتل المسلم، وإنما الطاعة بالمعروف. أما إذا كان مسلم أحل الشرع دمه، وهم كم الذين أحل الشرع دماءهم من المسلمين؟ ها، هم ثلاثة. عند من هؤلاء الثلاثة؟ من يأتي بهم؟ تفضل. نعم، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. فغير هؤلاء الثلاثة لا يحل قتل المسلم. وهكذا كذلك في الحديث الثاني من المسائل وجوب الطاعة في المنشط والمكره. أما في المنشط فهذا يسير، وفي المكره هذا ثقيل على الناس، ومع ذلك أمر المسلمون بالطاعة. فكون بعض الناس تكون طاعته محصورة في المنشط هذا قصور في الطاعة، بل محل الامتحان والابتلاء أن يحقق المسلم الطاعة في كل الأحوال. وأكده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله حين بايعهم بالعسر واليسر. فكذلك المراد به المنشط والمكره والشدة والرخاء، فيجب طاعة الأمير في ذلك. ويلحق بهذا تفاصيل وأشياء كثيرة مما يجب طاعة ولاة الأمور فيها ما داموا لم يأمروا بمعصية الله. ولا ينبغي أن تكون الطاعة تبعا للهوى والشهوة وراحة كذلك النفس، وإنما الطاعة تابعة لطاعة الله ورسوله وما تقتضيه المصلحة للمسلمين. فإذا أمر الأمير بطاعة فيطاع. وقوله وأثرة علينا كذلك تأكيد للطاعة حتى ولو وقع معنا شيء من الظلم. والأثرة المراد به الاختصاص بإيثار بعض الأمراء مثلا بعض الحظوظ لأنفسهم أو لحاشيتهم أو لمن حولهم من أهاليهم وقراباتهم، فهذا معنى من معاني الأثرة. فحتى ولو وقع ذلك فالمسلم مأمور بالطاعة، بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث حتى ولو لم يعطك أيها المسلم الأمير ما هو لك وطلب منك ما هو له فكذلك تجب طاعته، وسيأتي معنا إن شاء الله الإشارة إليه. فلا يكون الميزان هو أخذ حقك، إن أعطاك حقك أطعت، وإن لم يعطيك لم تطع. وهذا وللأسف صار ميزان الطاعة عند أكثر الناس هو الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، لأن طاعة ولاة الأمور ليس لأجل المجاملة ولا لأجل المداهنة ولا لأجل رد الإحسان بالإحسان، وإنما هو طاعة لله ورسوله أولا، عبادة تعبدنا الله بها، فيها حفظ أمن المسلمين واجتماع كلمتهم وبقاء قوتهم وعدم استشراف الأعداء والتطاول عليهم بتفرقهم وضعفهم وتمزقهم. فلهذا ولغيره من المصالح والمفاسد أمر المسلمون بطاعة ولاة الأمور، فينبغي على المسلم أن يبقى على الطاعة حتى ولو وقع من الأمير شيء من الفسوق والظلم، ليس فقط الأثرة بل أعظم من ذلك، ما داموا من المسلمين فلا. ولهذا قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان. وفيه عدم جواز الخروج على الأمير المسلم مهما ظهر من الظلم والفسوق والفجور والشر، ما دام في حدود معنى الإسلام ولم يصل به إلى الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه، لأن مفسدة بقائه على هذا النقص أخف من مفسدة الخروج عليه. فمفسدة الخروج عليه ونزع يد الطاعة وما يحصل من الشر بالتفرق أعظم مفسدة من بقاء مثل هذا الأمير والاستمرار في طاعته. والشرع ينبغي أن يعلم المسلم قد جاء بالأحكام المحكمة التي فيها سبب لصلاح الناس في عاجل أمرهم وآجله، والذي خلق الخلق سبحانه علم ما يصلحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكون المسلم مسلم ثم لا يستسلم لتفاصيل أحكام الإسلام، هذا مسلم ناقص في إسلامه ومؤمن ناقص في إيمانه. تمام الإسلام وكمال الإيمان باستيفاء هذه الأبواب في الطاعة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام من جميع جوانبه، ومن ذلك طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. وفي قوله إلا أن تروا كفرا بواحا فيه جواز الخروج على ولي الأمر إذا ظهر الكفر البواح. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فأكده بثلاث مؤكدات: أن يكون الكفر مرئيا ليس فقط أخبار تشاع مثل ما يفعل بعض الخوارج في هذا العصر، قالوا الرئيس الفلاني لبس الصليب والملك الفلاني نكس للصليب، هل رأيت ذلك؟ هل أحد رأى ذلك من الثقات؟ هل نوصح بذلك؟ هل يعلم أن هذا كفر؟ وغير ذلك من الإشاعات والأخبار التي يثيرها أهل الفتن والفساد، يريدون بذلك تهييج المجتمع للخروج على أمرائهم. فالكفر البواح لابد أن يرى ويظهر، ومعناه أنه نوصح ولم يستجب وأقيمت عليه الحجة فلم يرجع. وثانيا كونه بواح. وثالثا أن يكون فيه برهان، أي أن هذا كفر. ولهذا نص العلماء أن المسائل التي يقع فيها الخلاف في كونها كفر أو غير واضحة أو قد يكون فيها شبهة أو تأويل لا تدخل في هذا المعنى. وهكذا كذلك نص بعض أهل العلم إلى ما هو أعظم، وهو إذا تحقق هذا الوصف فلا يعني ذلك لزوم الخروج، بل كذلك ينظر هل مصلحة الخروج على هذا الحاكم الكافر أو الذي أظهر الكفر البواح ولم يرجع عنه وأصر عليه، هل مصلحة الخروج عليه أعظم أم المفسدة أعظم؟ فإن كانت المفسدة أعظم فإنه لا شك لا يجوز الخروج عليه، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وتدرى المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. وقد نص العلماء أنه ما من طائفة تخرج على أمير إلا وكان الشر المترتب على الخروج أعظم من الخير المرجو، أعظم من الخير المرجو، فلا يجوز الخروج ما دام مسلما، وإذا تحقق الكفر فكذلك ينظر هل المصلحة أعلى أو المفسدة. وللناس في تاريخهم وتاريخ المسلمين عبر وعظات فيما يؤكد هذا المعنى. وديننا قد جاء بالأحكام المحكمة في هذا الباب وغيره، ومن ذلك أهمية مراعاة المصالح وكذلك درء المفاسد، فهذا باب عظيم تجب مراعاته. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو في قول عبادة بن الصامت، فبايعناه فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، فيه تأكيد مبايعة الأمراء على السمع والطاعة، فإن ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية، فالبيعة لا تكون إلا لولاة الأمور أو من ينيبهم ولاة الأمور، فلا تجوز البيعة لغيرهم. فما تفعله بعض الجماعات التي تنتسب للإسلام من أخذ البيعة على الأتباع هذا من البدع والمحدثات، وهو كذلك معنى من معاني الخروج على ولاة الأمور. طيب، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم. يقول بعض الناس يقول إن خروج الناس للمظاهرات السلمية والاعتصامات السلمية طلب مطالبهم هذا أمر أمر الله تعالى به، أين أمر الله به؟ وأن الله سيجعل دليل على ذلك، فما الجواب على هذا الكلام؟ أين سيجعل الله الدليل على ذلك؟ يعني لا ينبغي أن يكون ديننا بالعواطف والكلام الفارغ، بل ينبغي أن تبني دينك أخي المسلم على الأدلة الصحيحة الصريحة من أدلة الكتاب والسنة وكذلك فهم سلف الأمة. يقول بعض إخواننا عنده بعض كتب المبتدعة، فماذا نفعل؟ هل نحرقها ونمزقها أم ماذا؟ الأفضل أن تدفعها إلى بعض المكتبات العامة فتكون في قسم كتب الضلال كمرجعية يحتاج إليها عند حاجتها، عند الحاجة إليها يرجع إليها. يقول ماذا نقول لمن يقول إن علماء السلف لا يزالون يردون على أهل البدع والحزبين وغير ذلك من أهل الانحراف، فكأن المسلمين كلهم على خطأ إلا هم؟ الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإن وقعت شيء من البدع وجب النصح وكذلك تبيين الحق. وأما مسألة أنه يعني أنهم هم فقط على الحق، السلفيون لا يدعون أنهم فقط على الحق، لكن هم يدعون الناس إلى الحق الذي يرجون أن يكونوا قد دخلوا فيه من جميع جوانبه، والكمال لله، ما أحد يدعي الكمال، يكفي أن يعرف طريق الكمال، وأما كونه قد حقق الكمال فما أحد يدعي هذا، ما أحد يدعي هذا، لكن يرجون أن يكونوا قد سلكوا طريق الكمال، ويطلبون من الله سبحانه وتعالى العون على ذلك، ليس من باب التزكية لكن من باب التحديث بنعمة الله وبالحق الذي أمروا بالتحديث به، لأن الحق في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، الحق واحد وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم. يقول: هل إقامة الحدود يكون على إمام الناس علنا أم سرا؟ بحسب ما تقتضيه المصلحة، إذا المصلحة اقتضت أن يعلن به أعلن، وهذا هو الأصل في إقامة الحدود، لأجل يقع الاعتبار وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا هو الأصل. لكن إذا ترتب على هذا مفاسد، كأن يكون ذلك في مجتمع يكثر فيه أهل الفساد والإفساد والتطاول على المسلمين، وربما هناك بعض المنافقين يتخذون بعض الصور فيشوهون ويشوشون على المسلمين، فممكن درءا للمفسدة الكبرى ترتكب المفسدة الصغرى، فتكون إقامة الحدود في أماكن خاصة، لأن دول المسلمين صار فيها ضعف وتسلط عليها الأعداء بمسميات كثيرة، حقوق الإنسان وغير ذلك، فممكن درءا للمفسدة يكون الثاني. يقول: هل يجوز قراءة القصص الخيالية التي تقرأ للأولاد؟ الخيال أنواع، إذا كان خيال يعين على الخير وكذلك يقرب آداب الإسلام فلا بأس في ذلك، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه أشياء نحو هذا، فمثلا تحكي هدف مقصود على لسان الحيوانات، تريد بذلك أن توصل إلى هدف مقصود بهذه القصة، فهذا إن شاء الله مباح من الأمور المباحة، والسامع يعلم أن هذا ليس فيه كذب، لكن المقصود أن مثله قد يقع، مثله قد يقع. طيب، إلى هنا إن شاء الله.